سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقلنا أن الغرض من هذه الرسالة الرد على الشبهات التي ألقيت في عهد الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، كيف تحكمون على أقوام بالشرك وهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فكان رد الشيخ عليهم إجمالا أن القوم الذين حكم الشرع والقرآن بشركهم وبكفرهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ودماءهم كانوا يفعلون وكانوا يعبدون الله، ولكنهم كانوا يتقربون إلى غير الله ويتخذونهم وسائط ليقربوهم إلى الله عز وجل. وعليه فمن تحقق في هذا الوصف لا شك أن شأنه شأن هؤلاء المشركين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله عز وجل بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا الكلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعبر به عن واقع أليم مرت به بلاد الحجاز قبل هذه الدعوة المباركة على أيدي إمام هذه الدعوة وهو الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فظن هؤلاء القوم أن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وهذا الفهم ما فهمه جهال المشركين، بل فهموا أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وإذا قالوا هذه الكلمة لزاما عليهم أن يتخلوا عن كل عبادة لغير الله عز وجل، ولذلك لما قالوها كما ذكر الشيخ هنا ولما أرسل أبو طالب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأتى إليه وكان في حضرة أبي طالب صناديد قريش، فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي ماذا تريد من قومك؟ قال: يا عم أريد منهم كلمة واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن يقولوا لا إله إلا الله. فصاحوا عن بقرة أبيهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشرح قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا التوحيد الذي سبق بيانه وهو إفراد الله عز وجل بالقصد بالذبح والنذر والاستغاثة وبجميع أنواع العبادة، هذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله لأن كلمة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وعلى إثبات، النفي بلا والإثبات بإلا، والذي نفي بلا هو استحقاق العبادة أو أن يكون ثم إله حق غير الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لأن كلمة إله به معناها معبود، وهذا هو المعروف في العربية وهو المعروف بحال العرب أيضا، لأن إله هذه فعل بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني وأشبه ذلك، فإله بمعنى مألوه، وآله يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة مع الحب والتعظيم. فإذا يكون معنى الألوهية العبودية، ومعنى توحيد الألوهية توحيد العبودية وتوحيد الإلهية توحيد العبادة، ويكون معنى الإله المعبود. ولهذا اسم الله الذي ترجع إليه أو تجتمع فيه صفات الكمال الله، هذا معناه المعبود الحق. قال بعضهم الله علم على المعبود بحق، فالله أصلها الإله على الصحيح لأنها مشتقة، وكما تعلمون ونبهنا مراد الشيخ هنا بالاشتقاق أي الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق العقدي، فالاشتقاق العقدي في الأسماء لا يجوز، وكذلك في الصفات لا يجوز إلا ما ورد به النص أن تشتق من اسم أو تشتق من فعل دل على الوصف. المقصود لأنها مشتقة وخففت الهمزة في الإله فصارت الله لكثرة دعائه ورجائه والتوسل إليه باسمه هذا ونحو ذلك. المقصود أن كلمة لا إله هذه فيها العبودية، وهذا هو المتقرر في العربية وفي القرآن، كما قال تعالى أإله مع الله، يعني أمعبود مع الله، لأنهم إنما جعلوا معبودا مع الله ولم يجعلوا ربا مع الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك، وكقول رؤبة في ركزه المعروف لله ضر الغانيات المدة سبحان واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. فالتأله أله يأله إلهة وألوهية، هذا كله راجع إلى معنى التعبد والعبادة. يبقى بناء على ذلك مشركو مكة كانوا أهل عربية وأهل فصاحة، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا لا إله إلا الله فطنوا لمعنى الكلمة بعربيتهم السليقة التي ورثوها كابرا عن كابر. فإذا هذه المادة مادة العبادة وليس مادة السيادة والتصرف في الأمر، وهذا هو المعروف عند العربي، والعرب لا تعرف منها إلا أنه عبد، حتى إن بعضهم قال الهمزة في ألها أصلها واو وهي من ولها، لأنه عبد متولاها متيمنا من الولى والمحبة الذي هو شدة المحبة، فلذلك دورانها لغة وشرعا، يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعا، ومن نحى نحوهم من المفسرين ممن فسر الألوهية بالربوبية. ولذلك كان من أعظم ما بينه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في العلم أنه صحح الفهم لمعنى الإله والفرق بين الألوهية والربوبية، وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام العلماء أن وكلام العلماء في أن الإله غير الرب، وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف. وسئل مرة أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هل الربوبية غير الألوهية مطلقا وهل الرب لا يطلق ويراد به الإله، فأجاب الإمام رحمه الله وهي مدونة في أجوبته المعروفة، أجاب بأن الألوهية والربوبية والإله والرب من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فقد يطلق الرب وحده ويعنى به الإله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال العبد إذا أدخل في قبره ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، يعني من معبودك. يبقى إذن السياق هو الذي حدد المعنى المراد، لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية، وكذلك في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي تفسيرها في حديث عدي قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرم عليهم شيئا حرموا. طبعا حديث عدي بن حاتم وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن ثابت، وفيه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عدي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي: ما عبدناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعتموهم؟ قال له: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يبقى أربابا هنا بمعنى معبودين. فصار تفسير الربوبية بالعبودية، وكذلك في قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني آلهة، يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله كلفظ الإسلام والإيمان، اكتب عندك، وكذلك كلفظ الفقير والمسكين. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مفهومة يا إخواننا ديت؟ يعني إذا افترقت أتينا بالكلمة وحدها، اجتمعت أن يدخل فيها المعنى التي لم تذكر، يعني قلنا الفقير وسكتنا، أعطي هذه الصدقة للفقير يدخل فيه المسكين. طيب اجتمعت افترق، اعطي هذه الصدقة للفقير وإياك أن تعطيها لمسكين، فأصبح الفقير غير الإيه؟ غير المسكين، كلفظ الإسلام ولفظ الإيه؟ الإيمان. يقول: لكن يكون دلالة إحداهما، يعني الرب على الإله، إما بدلالة بالتضمن أو دلالة اللزوم، يعني أن الربوبية تشمل الألوهية، أو أنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا، ومن كونه إلها أن يكون ربا. يعني كيف يعبد الناس من ليس برب، ومن ليس بخالق، ومن ليس برازق؟ قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا شك أن من لا يخلق لا يستحق العبادة. ضابط الخلق، جزاكم الله. وهذا هو المعروف عند العرب، وهو المعروف عند الصحابة والتابعين، إلى أن ترجمت كتب اليونان، وصار هناك خلط بين ما جاءت به الشريعة وما في علوم اليونان. فالذين ترجموا هذه الكتب قرأها من قرأها، وجعلوا القصد الأعظم أن ينظر المرء بهذا الملكوت ويثبت ربوبية الله عز وجل. لهذا قالوا: المقصود الأول هو الربوبية، فإذا أثبت المرء بالنظر أن الله هو الموجب لهذا الملكوت صار مقرا ومؤمنا. كان ده صحيح ولا غير صحيح؟ باطل. فالمتكلمون حين تأثروا باليونان في مدارسهم في النظر وفي الفلسفة، وجعلوا معنى الإله راجعا إلى الربوبية. ولذلك تجد أن تفاسير المتكلمين للإله على قولين. القول الأول: منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع. في كلام عندك في الهامش قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية: والأشاعرة أخطأوا في ثلاثة من أصول الدين. ماذا يقصد الشيخ من قوله الأشاعرة هنا؟ أي أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري في المرحلة المتوسطة التي مر بها الإمام، وليس المرحلة الأخيرة، في ثلاثة من الأصول، وأخطأوا أيضا في التوحيد، ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا معناها القادر على الاختراع. يقول: القول الأول منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع، يعني الخالق. القول الثاني، وهو قول الأشعرة في كلامهم المعروف، أن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إلى كل ما عداه، المفتقر إليه كل ما عداه. حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم، قال: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغني عما سواه، ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا يقر به أبو جهل: أرأيتم إخواني مدى الخطورة المترتبة على عدم أخذ العلم من منابعه أهي دي. لذلك ما ابتليت الأمة بمصيبة أعظم مما فعله المأمون لما أدخل كتب هؤلاء الملاحدة إلى بلاد المسلمين وأمر بترجمتها، وبعد ذلك أمر بحمل الناس عليه، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال: وهذا يقر به أبو جهل ويقر به أبو لهب أنه لا أحد يستغنى عما سواه إلا الله، هو المتوحد بالاستغناء، وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه. هذا يقر به مشرك العرب ويقر به كل من ليس بملحد، لأن الله هو الغني الأعظم وهو القوي القوة العظمى. وهذا من البلاء الذي مشى عليه كثير من المفسرين وكثير من شراح الحديث، حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية، فحدث انحراف كبير. وطبعا الذي نحى هذا النحو سيد قطب في تفسيره الظلال، فيه من الضلال والطمات ما لا يعلمه إلا الله. حري بكل طالب علم يجد عنده هذا الكتاب ألا يبيت ليلة إلا وقد حرقه وأتلفه من ألفه إلى يائه. أسأل الله أن يعفو عنا وعنك. وهل هناك أحد حج على شرع الله؟ وما الداعي لذكر هذه الكلمة؟ يقول: ولما حصل هذا في المسلمين حتى شراح الحديث حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية، فحدث انحراف كبير، فعلى كل قول منها يكون الإله مفسرا بالربوبية، لأن القدرة على الخلق هذه ربوبية، والمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا هذه أيضا ربوبية، فهي من صفات الربوبية لا من صفات الألوهية. ولما حصل هذا في المسلمين وتداول هذا القول صار معلم الإيمان عند أولئك إلا يقر بوجود ربين، ويعبرون عن ذلك ألا يقر بوجود إلهين. ولهذا في آية الأنبياء قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يجعلون هذه الآية دليلا على إثبات تفرد الله بالربوبية، فيقولون هذه الآية هي دليل التمانع، ومعنى ذلك عندهم أن وجود إلهين يقاضي أن يتصرف هذا في ملكوته وأن يتصرف هذا في جزء من الملكوت وهذا في جزء من الملكوت، ولا بد أن يحصل تمانع واضطراب، لأن هذا له إرادة وهذا له إرادة، وجعلوا الإله هنا هو الرب في نفسه، ولهذا جعلوها دليلا على توحيد الربوبية الذي هو الغاية عندهم. فدخل هذا في المسلمين، ولما دخل وتوسع الناس فيه أتباع مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وطرق المتكلمين، صارت الغاية عندهم هي توحيد الربوبية، فلهذا لم يصر أولئك عندهم مشركين. وهذه أعظم فتنة حصلت في الصد عن لا إله إلا الله وتفسيرها بتوحيد الربوبية. يبقى بناء على ذلك ما فيش حد مشرك، لما؟ لأن الكل يقر بتوحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فليس له نصيب عند هؤلاء القوم من الكلام، لا بقليل ولا بكثير. ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة كما في السنوسية الكبرى المسمى عندهم بأم البراهين، يقول فيها: الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وتفسير هذه الكلمة على هذا النحو ليست هي كلمة لا إله إلا الله، إنما هي كلمة لا رب في الوجود إلا الله، والإله غير الرب، كما قال شيخ الإسلام: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الألوهية مادة والربوبية مادة. كلمة الألوهية مادة وربوبية مادة، أي الحروف التي أخذت منها كل من الكلمتين تختلف عن الحروف التي أخذت منها الكلمة الأخرى. يقول: ولهذا ساغ نعت اسم الله برب العالمين في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ولو كانت الربوبية هي الألوهية، أو كانت الألوهية هي الربوبية، لكان نعتا للشيء في نفسه. وهذه زيادة في الكلام ننزه عنها القرآن. المقصود من ذلك أن معنى الإلهية عند المتكلمين ومن نحى نحوهم هي الربوبية، ولهذا دعا المشركون وعلماء المشركين إلى التوسط بهؤلاء الأموات بأن هذا لا يقدح في التوحيد. انتبه، لا يقدح في التوحيد. يبقى هم لما فسروا الألوهية بالربوبية ودعوا غير الله، احنا ما اقتربنا من جناب الربوبية اللي هو عندهم الألوهية، ومن أجل هذا كيف تعتبون علينا أننا وقعنا في الشرك وما اقتربنا من جناب الربوبية في شيء، لأن التوحيد عندهم هو الربوبية. فالقاعدة التي بنى عليها استحسان الشرك والتساهل فيه هو الخلاف في تفسير كلمة التوحيد. يبقى بناء على ذلك حينما تتكلم مع من يطوف حول القبور ويصرف بعض العبادات التي ينبغي ألا تكون إلا لله للمقبور، قبل أن تشرع في المقصود والكلام عن الأدلة التي تحرم ما يفعل، انظر وسأله أولا ما معنى توحيد الألوهية عندك، وما معنى الإله، هل الإله بمعنى الرب أم بينهما فرق بينك، قبل أن تخوض معه في كلام والمحصلة صفر. وذلك لأنهم جعلوا كلمة التوحيد معناها القدرة على الاختراع، وأنه لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله، وهذا يؤمن به أبو جهل وأبو لهب وكل من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، يعني الذي سبق بينهم قبل ذلك، فإن الإله عندهم يعني عند العرب هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وهذا بيقين، لأن الله عز وجل قال عنهم: ولئن سألتهم، أي سألت مشرك العرب، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وطبعا أخبر ربنا عز وجل صدق. وادين بركوا أخوانا، وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآيات. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا جل مفردات الربوبية نسبوها لله وحده، جل مفردات الربوبية. وطبعا كما تعلمون من قواعد الشريعة أن الحكم للأغلبية، وعليه الكلمة الدارجة عند كثير من أهل العلم أن مشركي مكة قبل البعثة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وقلنا توحيد الربوبية أصله ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير. كانوا يقرون بهذه الثلاثة وبغيرها وبجل أفراد الربوبية، غير أنهم ما أقروا بالنذر اليسير لا يذكر مقارنة بما أقروا به. يقول: فإذا جل مفردات الربوبية نسبوها لله وحده ولم يجعلوا لآلهتهم منها شيء، ولهذا لما ركبوا في الفلك دعوا الله وحده، لأنهم يعلمون أن هذا المطلب العظيم إنما يستقل به الله وحده، وهو يحب أن يكون الإقبال عليه وحده، ولأن آلهتهم بعدت عنهم، وهذا مخالف لقول المتكلمين ومن نحى نحوهم أن لا إله إلا الله هي لا قادر على الاختراع إلا الله، لأن العرب لم يشك بأن هذه الكلمة إنما جاءت للألوهية لا للقدرة على الاختراع، وإلا لقالوا نحن نؤمن بهذا، ولكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا بيقين. قال الشيخ: لم يريدوا، يريد فعل، أين الفاعل؟ مشرك العرب لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد في لغة العربي هو المتصرف المطاع في ملكه، والسيادة تختلف مثل الرب فتكون مضافة، هذا سيد فلان، وهذا سيد البيت، وهذا سيد القبيلة، وهذا رب الإبل، وهذا رب المال، وأشبه ذلك. فلفظ السيد هو بمعنى لفظ الرب مع اختلاف بينهم. فمعنى السيد في لغة العربي المتصرف الذي يدبر الأمر ويرجع إليه تدبير ما يملك، فله السيادة في ملكه. لكن في العرف الذي عليه الناس في زمن الشيخ وما قبله إلى وقتنا هذا، إذا أطلق لفظ السيد على خلاف معناه في العربية يراد به السيد الذي بيده التوسط أو بيده الإعطاء والمنع أو الذي فيه السر. ولهذا يقولون في الذين يقصدونهم لأجل العبادات والتوسط: قدس الله سر فلان، لأنهم يجعلون لروحه سرا ويطلقون على هؤلاء لفظ السيد، فيقولون مثلا السيد البدوي، السيد زينب، السيد الحسين، السيد العدروس، السيد المرغني، السيد فلان، السيد عبد القادر الجيلاني وأشبه ذلك. يبقى بناء لابد أن نعي ماذا يقصدون بفلان وما الذي حملهم على هذه اللفظة. بنص كلام الشيخ هنا يراد بالسيد الذي بيده التوسط أو بيده الإعطاء والمنع، فيطلقون على الإله لفظ السيد. والسيد في العربية كما سبق خلاف السيد عند الناس في هذا الزمان وزمن الشيخ. ومن المتقرر أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. العبرة كما حرره وقرره الشوكاني والصنعاني، لكن أطال عليه في هذا الموضع وقال إن تغير الأسماء ومدلولاتها لا يغير الحقائق، فإنهم إذا سموا هؤلاء بالسيد وعنوا بالسيد الإله فإنهم يحاسبون على ما قصدوا لا على أصل اللفظ الذي لم يخطر لهم على بال ولم يعنوهم. فإذا كلمة السيد يراد منها ما يفهم من معنى كلمة الإله عند أهل العربية. لهذا قال هنا: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمننا بلفظ السيد. من هو السيد؟ اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. الذي يقصد لأجل التوسط عند نعم. لا يعني احنا أخذنا هذا المبحث في أحاديث العقيدة التي ظهرها التعارض وقلنا لا بأس بذكره، واخد بالك، طالما أنه حي وتتكلم من باب التعظيم والتبجيل، والأولى المنع. يقول: الذي يقصد لأجل التوسط عند الله، بل زاد بعضهم وجعل لهؤلاء السادة نصيبا في الملك من جهة التفويض، فيقولون: هناك أوتاد في الأرض أعطوا بعض التصرف في الملك، وبعد الأوتاد هناك أقطاب لهم تصرف هؤلاء يرجعون إليه، والأقطاب ترجع إلى الغوث الأكبر في البلد، والأرض قسموها قسمة رباعية وجعلوا لها أربعة أشخاص هم الملاذ والغوث الأعظم، ففي قسم البدوي وفي قسم عبد القادر وفي قسم فلان وفلان، يعني أنهم زادوا على شرك العربي في أن جعلوا لهؤلاء تصرفا في الملك، وهذا شرك في الربوبية مع كونه شركا في الإلهية، وهذا واقع لا ينكره أحد. ومن أجل ذلك نقول دائما لإخواننا الذين أسعدهم الله عز وجل وأكرمهم بالعمل لدينه: لا تنسوا التنبيه على توحيد المولى عز وجل في كل كلامكم وفي كل دروسكم حتى لو بالإشارة، خاصة في ديار مصر. لذلك على ما أذكر ونحن في بلاد الحجاز قل أن نحضر درسا لشيخ من شيوخنا على الدوام، أو موعظة عارضة كخطبة جمعة أو أعياد، إلا ويشير فيها المتكلم إلى أهمية إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة. ومن أجل ذلك تلاحظون، وأظن أنه لا يخفى عليكم، أن كل من حكم عقله الرضي في شريعة الله عز وجل ما اجترأ ولن يشتري أن يتكلم بعقله المنكوس في قضايا القبور والأولياء، حتى تعلموا ماذا يريد القوم من معتقد أهل السنة والجماعة؟ وإلا ده لو حكمت معشر عقلك الرضي فيما تراه عند قبور هؤلاء الموتى سيتضح لك الأمر أوضح من شمس النهار، ولكن إياك أن تقترب من هذا. لما؟ هذا الذي نريد أن يسود وينتشر ويعم البلاد، والله من ورائهم محيط. يقول: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظه، يعني مش مجرد أن تقول لا إله إلا الله. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنهم بطرق متواترة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد أن تفهم طبقا لبقية أصول الشريعة، وإلا يبقى المتردية أو عبد الله بن سلول ومن على شاكلته من أهل الإيمان، لأنهم كانوا يقولون هذه الكلمة. يقول: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. المراد معنى الكلمة لا لفظها، لأن الإجماع منعقد على أن من بلغ مجنونا فقال لا إله إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام، يعني إذا كان مشركا قبل ذلك، أو من ولد مجنونا ثم استمر وقال لا إله إلا الله فإنه لا يحكم له بالإسلام بهذه الكلمة، وإنما يكون تبعا لأبويه بتفصيل معروف. ليه؟ مجنون. يبقى تكلم بالكلمة ونظرا لعدم وجود آلة التكليف عنده ما فهم معناه، يبقى لم يسلم. واخد بالك؟ الشيخ هنا قال يكون تبعا لأبويه بتفصيل معروف، والتفصيل المعروف عند علماء العقائد أن أهل الفترة والمجنون والرجل الهرم والذي لم تبلغ دعوة النبي يمتحن في عرصات يوم القيامة، كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث الأسود ابن سريع، يمتحنون، وهذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين النصوص الواردة في هذا الأمر. يقول: فالمشرك الذي كان على الشرك ثم جن وقال لا إله إلا الله في جنونه 100 مرة أو أكثر، بالإجماع عند أولئك المخالفين وعند أهل الحق أنه لا يدخل في الإسلام، لأنه تكلم بكلام لم يقصد معنى، لأنه لا يعقل المعنى. لهذا فالعبرة فيما تعبد فيه من الألفاظ، العبرة بالإقرار بالمعنى لا بمجرد اللفظ، وذلك لأن المنافقين قالوا هذه الكلمة ظاهرا وهم كفار في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن والسنة، فلم ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم لم يقصدوا معناها أو لأنهم خالفوا ما دلت عليه. انتبهوا يا أخوانا. إذن فقوله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، دليلها أنواع من الإجماع، وهذه الإشارة منه رحمه الله لأجل أن كثيرين قالوا هؤلاء الذين كفرتموه، انتبه، أو قلتم هم مشركون يشهدون أو يقولون لا إله إلا الله ويتكلمون بذلك ويذكرون الله في اليوم 1000 مرة، فكيف تقولون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف على من قال لا إله إلا الله، وقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، إلى آخر ذلك. طبعا الكلام واضح، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها خوفا من السيف. قال: هل شققت عن قلبي؟ ما أمرت أن أنقب على قلوب الناس. وتكلم الأئمة الأكابر في هذا الحديث، وقلنا يفهم طبقا لبقية النصوص، وقلنا هناك فرق كبير بين وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. الكلام ده لابد أن نعرفه جيدا ونقر به. عندك إشكال أو شبهة فيه إيت بما عندك. يبقى أسامة بن زيد لما قتل الرجل والرجل كان مشركا، طيب بما يسلم الرجل؟ بالنطق بالشهادتين، الرجل نطق به. طيب الأمارات والعلامات الخارجة تدل على أنه قال خوفا من السيف. طيب أوليس من الممكن أن يكون هناك احتمال ولو ضعيف قالها إيمانا على الحقيقة؟ الجواب نعم. طب وما أدرك؟ ومن أجل ذلك قلنا إيه القاعدة المشهورة العظيمة: لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا. معايا مشايخ في القاعدة ديت؟ لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب إيه؟ يقينا، بل غلبة الظن ممكن، ولكن أحكام الكفر والإيمان لا تثبت إلا باليقين. انتبهوا يا مشايخ. يبقى بناء على ذلك احتمالية الرجل اللي قتله أسامة ده فعلا يكون قتلها إيه؟ إيمانا بالله. احتمال كام؟ 10%. معشار. طيب خلاص، طالما الاحتمال قائم كيف تحكم بكفره وتقول كذا وكذا وكذا؟ يبقى لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا. وكلمة يقينا دي تحلق عليه، واحفظ هذه القاعدة. معايا يا أخوانا الكلام واضح ولا فيه إشكال يا مشايخ؟ يا أخوانا السحابة القادمة قاتمة، يشبه السواد به ولا تشبه هي السواد. فعاوزين نحكم أمرنا يا مشايخ قبل فوات الأوان. طيب أعيد هذه الفقرة تاني حتى نستوعب ماذا يريد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحفيده الشارح أكرمهما الله عز وجل. لا أنا ما قلتش الكلام ده، أنا قلت وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. بعيد. احنا قلنا قبل ذلك، انتبه معايا شيخ رضا، يثبت الإسلام ابتداء للآدمي بواحدة من ستة، يعني رجل، معلش يا اخواننا اللي هم فهمهم واسع زي عبد الله كده وحسام يستحملونا شوي، رجل آدمي كيف أحكم عليه بأنه مسلم؟ قال لك بستة أمور: أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، أن يريد أن يتلفظ بالكلمة ويعجز لعجمة في لسانه. نعم احنا ملناهم كم مرة يا عادل؟ مرة ودي التانية. طيب يا مشايخ، يبقى شخص عندي معايا صبري مش عارفه، ماشي في الشارع فمش عارف. انا طبعا احنا في زمن الغربة وما ادري اقول له حج محمد ولا اقول له عم الحج ولا اقول له يا ماذا. فالعلماء قال لك عندنا ست علامات، واحدة بس تكفي لأن أطلق عليه لفظ المسلم ابتداء ولا استمرارا يا شيخ علاء؟ ابتداء. ابتداء رجل مسلم، أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، لقيته ماشي وعلامة السجود على جبهته خلاص. أن يريد أن يعبر عن الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه كما حدث مع خالد بن الوليد مع بني جذيمة قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلم. ده اسمه بقى شيخ رضا الرجل ده مسلم إيه ابتداء له ما لنا وعليه ما علينا. طيب عايش معنا في البلد سننظر بعد ذلك التزم بما نطق به من الشهادتين أم لم يلتزم. فإذا التزم يبقى وصف الإسلام إيه استمرارا. أتى بناقض يحكم عليه بشرك أو بكفر. وخبرك شيخ رضا يبقى الراجل نطق بالشهادتين قال يا اخوانا انا عايز ادخل في الدين بتاعكم تعال اتفضل يا سيدي اعمل ايه اعمل كيت وكيت خلاص لسه يا دوب اتدخل في الاسلام وسمع محط وزاره القران كان ننتقل الى دار الافتاء لاستطلاع رؤيه هلال رمضان. قال ايه رمضان ده؟ قلنا له والله ده شهر في السنه بيجن بنمتنع عن الاكل والشرب وعدنا نحصل له نفصل. قال لك لا لا ولا الكلام ده يلزمني ولا اعترف به. ها استمرارا ولا خرج تاني؟ خرج تاني. لذلك عدم التمييز بين وصف الإسلام استمرارا ووصف الإسلام ابتداء عند كثير من إخواننا ممن يطلبون العلم الشرعي بيوقعه في حص وبيص لا يدري. يبقى ده راجل خلاص واخد بالك. يبقى إذن قتل أسامة بن زيد لهذا الرجل لاحتمالية ولو قليلة جدا أن يكون قال هذه الكلمة رغبة في الإسلام. إيه المانع؟ لم أمر أن أنقب على قلوب في قلوب الناس خلاص. يبقى ده إمتى بقى نقول إنه قالها تعوذا من السيف؟ بعد إيه بقى؟ معاش معانا. قال لك لا ده أنا بتاع الكلام ده أنا بس لما لقيت السيف نزل علي قلت يا تقول لا إله إلا الله واطلع منه واخد بالك. يبقى في هذه الحالة ماله يا مشايخ؟ ما نفعته هذه الكلمة؟ الكلام واضح ولا في إشكال؟ تفضل يا شيخ. اي نعم لانه لم يقصدها.
طيب هل الخوارج ممسك يقول لا 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 نحكم له بالاسلام حتى يعرف شروطه وواجباته وانا ناقضه؟ فالاعجمي لا يعرف هذا يعني يستمر بالعمر حتى يعرف هذه الاشياء يعني.
لا 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 هذا يعذر بجهله حتى يبين له. هذا يعذر بجهله حتى يبين له. هنا بيسال عن الاعجمي صحيح؟ اعجمي نطق بالشهادتين بصعوبه. طيب ما بعد ذلك يبين له لأن الإسلام ليس بكلمة فقط بكلمة ومدلت عليه. أنت تدخل في الإسلام نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص. عندنا بقى لوازم نبدأ نبين له هذه اللوازم التزام هذه الكلمة لا معمود بحق إلا الله. وأيضا لابد أن يبين له نواقض هذه الكلمة وشروطها وهذا الذي سيأتينا في هذه الرسالة المباركة. لأن كلمة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة المعتمد عند علماء الشريعة الحذاق أن كلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والحكم. وطبعا لما أقول كلمة لا إله إلا الله معناها محمد إيه رسول الله ولكن بنكتفي بذكر إيه واحدة. والحكم المعلق على سبب إذا تحقق السبب لا يتحقق الحكم إلا باستيفاء الشروط وإيه وانتفاء الموانع. يبقى هو قال لا إله إلا الله ولكن أتى بمانع. ما هو المانع؟ استهزأ بشرع الله لا تنفع. أتى بلا إله إلا الله وانتفت عنه الموانع ولكنه انتفى عنه شرط وهو الانقياد لما دلت عليه الكلم لا تنفعه لا إله إلا الله. دي ثوابت في شريعة الإسلام. معايا مشايخ في هذه الأمور الرسالة عظيمة وممتعة ولكن تحتاج إلى تؤدى وإلى كثرة القراءة. يبقى تفهم دلوقتي ها لا يستدل بالإيه لا يستدل بالقرائن لا يستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب إيه يقينا. والإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا إيه بيقين مساو مثله أو إيه أو أشد منه. يبقى الرجل قال لا إله تعوذ منه تاني ماذا تريد؟ لذلك خذوا بالكم المناظرة التي ذكرها سيد سابق في كتابه فقه السنة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في كفر تارك الصلاة، لما قال تقول يكفر يا أحمد؟ قال نعم يكفر. قال وبما يسلم؟ قال بالنطق بالشهادتين. قال هو ما زال يقوله؟ كلام ده يستحيل أن يصدر من الإمام أحمد، يستحيل، لأن الإمام أحمد ما كفره لأنه لم ينطق بالشهادتين، بل كفره لأنه ترك الصلاة المنصوص على كفر من تركه. يبقى كان المناسب والذي يليق بفقه الإمام وبعلو قدره بما يسلم يا أحمد، ده لو صحت المناظرة، بما يسلم يا أحمد بالصلاة، ولم يقل بقول لا إله إلا الله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ انتبهوا لهذا، لأن الواحد يقرأ يقول لك صحيح صحيح، يبقى مش كاف. لا، الصواب والذي دلت عليه الأدلة أن من ترك الصلاة فهو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، مرجع تاني. إذن فقوله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، دليلها أنواع من الإجماع. طبعا هنا برضو أريد أن أنبه إلى أن الإجماع عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة مصدر من مصادر تلقي الأحكام الشرعية. وعليه إذا قابلت رجلا ينكر الإجماع ويقول لاكتفي بالقرآن والسنة ويحتج بشبه لا دليل إلا بإجماع، اعلم أنه ضال مضل، لأن النبتة الخبيثة دي موجودة. وقد بينا ونحن نشرح الأصول كثيرا من المسائل الشرعية ليس لها دليل إلا الإجماع. ومسألة بطلان الصلاة بالأكل والشرب عندها في الصلاة، قل له هل دليل على بطلان الصلاة كده؟ لن يجد، لا قرآن ولا سنة، لابد أن يذهب إلى الإيه؟ إلى الإجماع. ولكن هي يعني ربنا عافينا يا أخوانا، الأمة الإسلامية والله مستهدفة من كل أنجاس الأرض، فحري بكل طالب علم أن يكون على ثغر بحق، وأن يبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن هذه الشريعة المباركة والعمل لها. فيقال إن قول لا إله إلا الله مع مخالفة المعنى هذا غير نافع بالإجماع. مخالفة المعنى أي ما دلت عليه هذه اللفظة لا معبود بحق إلا الله، كما ذكرنا في المنافقين وفي حال من بلغ مجنونا. ولكن فرق بين المنافق، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار، أما المجنون فالمعتمد إيش محمد؟ يمتحن في عرصات يوم القيامة، وقلنا هذا هو المعتمد والراجح. قال أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. المراد بهذه الكلمة ثلاثة أشياء في كلمة الشيخ هذه: الأول إفراد الله تعالى بالتعلق به حين التعبد، وهذا مأخوذ من النفي والإثبات بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولا أحد يستحق العبادة والتعلق والقصد لأجل العبادة إلا الله عز وجل. والثاني الكفر بما يعبد من دونه. قل بالك الأمران متلازمان، يعني لو أفرض الله عز وجل بالعبودية ولم يكفر بما يعبد من دونه ما نفعه إفراده بالعبودية، لابد من الأمرين الاثنين. يقول والكفر بما يعبد من دونه، وهذا نفهم من النفي، لأن النفي معناه ما جاء في سورة الزخرف في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، بضميمة قوله تعالى في سورة الممتحنة عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم، إبراهيم والذين معه يعني الذين معه على التوحيد من المرسلين والأنبياء، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وبدا ده إمام الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. عداوة لأجل الدين وبغضاء في القلب. لذلك كون أن تتطرق محبة غير المسلمين إلى قلبك دي مصيبة، بلية عظمى. يقول بيننا قد بدا بيننا وبينك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تؤمنوا بالله وحده. طب إن قال قائل هم آمنوا بالله وحده، نقول هذه الآية لها قرائن، وهي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما المعنى بالإسلام يا شيخ محمد هنا؟ لا، الإسلام الخاص، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو المعذرة، يعني أنا أنبه على هذا لأن ما نراه ونعلمه قد يخفى على البعض. المحنة عظيمة وفي منتهى الخطورة. فأحكموا أمركم، أحكموا أمركم. يقول إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة قال المفسرون هي كلمة لا إله إلا الله، فتكون كلمة لا إله إلا الله معناها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومعنى البراء هنا ما دلت عليه آية سورة الممتحنة، فشمل ذلك الكفر بما يعبد من دون الله وشمل البراءة منه. ولاحظ تعلق الكفر والبراءة بما يعبد وليس بالعابدين، لأن الكفر بالعابدين من اللوازم وليس من معنى الكلمة. يعني أنا أكفر بكل ما عبد من دون الله، البراءة من الشرك في حد ذاته بكل أنواعه. طيب فلان ده عبد من دون الله، أبرأ منه إن رضي بالعبادة. أما إن عبد وهو لم يرضى بالعبادة فليس له أمر في ذلك، كما عبد عيسى وعزير والملائكة الله عز وجل نزههم عن رضاهم بذلك. يقول والبراءة من العابدين هذا من اللوازم وليس من معنى الكلم. فالتوحيد يشمل الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ هنا، أو الأول إفراد التعلق بالله، البراءة من كل معبود سوى الله أو البراءة من كل عبادة غير الله، الثالث الكفر بكل معبود أو بكل عبادة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، والكفر بعبادة من دون الله، وهذا كله راجع للعبادة نفسها. أما العابدون فهذا لهم حكم آخر وتفاصيل أخرى. إذا ظهر لك وجه الحدة من كون هذه ثلاثة الأشياء التي ذكرها الشيخ من معنى الكلمة وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة. حاضر. أول شيء إفراد التعلق بالله عز وجل، البراءة من كل معبود سوى الله، يعني كل من عبد سوى الله أنا أبرأ منه، شريطة أن يرضى بالعبادة. أما إن عبد ولم يرضى بالعبادة فليس له جريرة في ذلك. أو البراءة من كل عبادة غير الله، الكفر بكل معبود أو بكل عبادة إلا عبادة الله عز وجل، والكفر بعبادة من دون الله، وهذا كله راجع للعبادة نفسها. أما العابدون فهذا له حكم آخر وتفاصيل أخر. اكتب عندك قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وكذلك الشرك، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، وكذلك الشرك. هذا معنى التفصيل الذي يقصده الشيخ أكرمه الله. يبقى احنا بنقول مثلا هذه عبادة لا تكون إلا لله. طب فعلها إنسان أشرك بالله، طيب هل يلزم من ذلك إطلاق لفظ الشرك على هذا الرجل بعينه؟ العلماء قالوا لا، عندنا ما يسمى باستفاء الشروط وبانتفاء الموانع، لابد من الأمرين متلازمين. نعم. أنا أبرأ من كل ما عبد من دون الله، أبرأ من ذلك وأعلن البراءة بلساني. الأمر الثاني قلبي أكفر به، واخد بالك؟ لأنه لا يستحق العبادة. أي نعم. يقول إذا ظهر لك وجه الحدة من كون هذه ثلاثة الأشياء التي ذكرها الشيخ من معنى الكلمة، فرض التعلق بالله، واخد بالك، بعد ذلك البراءة من كل معبود سوى الله، بعد الكفر بكل من عبد من دون الله عز وجل. قال هنا وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة، قال رحمه الله: فإنهم لما قالوا، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا ظاهر في أنهم يعبدون آلهة ولا يقرون بأن العبادة والقصد يتوجه به إلى واحد، بل يتوجه به إلى متعدد. وما بعده واضح، حيث قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. إذا كان الكفر مع علمهم بالمعنى كفروا، فكيف يكون حال الذين لا يعلم المعنى أصلا ولم يأتي على باله، يعني وهو يقع في الشرك مع عدم العلم بالمعنى؟ لا شك أنه أسوأ حالا من الذي يقع في الشرك مع علمه بالمعنى، فهذا يقع فيه الشرك، يقع في الشرك وهو غير آمن بالمعنى، لأن هذا فرط في واجب، وهو أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع إلا من علمها فعمل بمقتضاها. كان ده يعني لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزة، فكيف يقال من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر؟ كيف يقال هذا؟ لا تنفع إلا من علمها فعمل بمقتضاها. وأولئك علموا فخالفوا، وهؤلاء المشركون في الأزمنة المتأخرة جاهلوا وخالفوا، فقالوا كلمة لم يعلموا معناها فلم تنفعهم من هذه الجهة، ثم خالفوها من جهة العمل فلم تنفعهم أيضا من هذه الجهة. ولو كان هؤلاء تنفعهم الكلمة لكان المنافقون الذين قالوا لا إله إلا الله ينفعهم قولها، لأنهم يعلمون المعنى وتلفظوا بها، ومع ذلك لما أبطنوا الكفر وعملوا به كانوا أشر من الكفار. قال: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، وهذا فيه إبطال التقليد في التوحيد، فإن توحيد الله عز وجل لا يصلح على جهة التقليد، بل لابد أن يعتقد المرء الحق بدليل ما علمه بمعنى كلمة التوحيد ومعنى ما دلت عليه. وهذا الاعتقاد يكفي أن يكون في عمره مر بدليله، يعني لو علمه حين دخوله في الإسلام وعلم واستمر على المقتضى واستمر على ما دلت عليه، ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده بدليله فإنه غير مؤاخذ. مثله المسلم الصغير المميز، فإنه إذا علم هذه الكلمة وأخبر بمعناها وفهم ذلك وحفظه دليله أو عرف دليله من الكتاب أو من السنة واستمر على ذلك فإنه يكفيه، لأنه اعتقد الحق واعتقد معنى هذه الكلمة بالدليل غير مقلد في ذلك مرة في عمره، ثم لم يأتي بناقد لذلك الشيء. ولهذا عندنا في المدارس الابتدائية يدرس الطالب أو الطالبة ثلاثة الأصول فيها معنى كلمة التوحيد والدليل عليها، وكذلك أركان الإيمان، يعني مسائل القبر الثلاثة المعروفة اللي هي يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن رسوله وعن دينه. والعلماء من قديم جعلوا ذلك للمتعلمين الصغار، لأنهم إذا عرفوا ذلك بدليله مر في العمر صار إيمانهم بما دل عليه التوحيد عن دليل لا عن تقليد، ولو نسوا بعد ذلك فإنه لا يؤثر، لأن نسيانهم ليس من جهة ترك العمل بما دلت عليه، ولكن من جهة نسيان تفسير الذي يفصح لك به. لكن لو سألته لقلت هل يدعى غير الله، فيقول لا، لأنه علم معنى الكلمة. ولو سألته هل يستغاث بغير الله، قال لا، لأنه يعلم معنى الكلمة، بخلاف من خالف المعنى وما دلت عليه بشيء حدث له، يعني تسأله فيجيب بخلاف ما تعلم سابقا، فهذا لابد له من تجديد علم بدليله حتى يصبح خالصا من التقليد. من خلال هذه الكلمات نقدر نستوعب، وأرجو بشيء من التدبر تفهم أنا أتيت بالحديث ليه. نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فهمت؟ أأمل ذلك. المقصود من هذا أن التقليد في التوحيد لا يجوز، ومن قلد في التوحيد فإنه لا ينفعه، لأن الله عز وجل لام وذم أهل الشرك بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون، فلابد في التوحيد من دليل ولا ينفع فيه التقليد. قال وإلحاق، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا الحاذق من أهل هذا الوقت من المشركين، نسأل الله العافية وما قبله بأزمان، إذا سألته عن معنى كلمة التوحيد يفسرها بالربوبية. لماذا؟ لأن ما هو ذا اللي قالوا سيد قطب لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله؟ وأدين بالكم يا أخواننا، ونيجي نقول يا أخواننا الناس دولت ناس منحرفة، ولك هذا بيقولوا لا إله إلا الله، ما خلاص ما هو ذا المقصود، تدمير أصل العقيدة، عليهم من الله ما يستحقون. لأن هذا الذي درسه في مذهب الأشعرية ومذهب الماتريدية أو مذهب المتكلمين، فمعنى كلمة التوحيد عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله. هذا هو الحاذق المتعلم فيه. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، ولو كان صاحب عمامة وجبة، ولو كان مكان، فإن علمه غير مناسب، لأن هذه الكلمة هي أساس كل خير. فإذا كان يجهل معناها فإنه لا خير فيه، ولو ادعى فيه الناس ما يدعون. نختم الدرس ده بقاعدة إن شاء الله نافعة، اكتب عندك: لا يستدل على الإسلام بأقوال أحد أو بأفعاله. لا يستدل على الإسلام بأقوال أحد أو بأفعاله، بل يستدل على الإسلام بالقرآن والسنة. طبعا ذكرناها كتير، بل يبقى فلان الفلاني والله إيش يكون هو. أين أدلته على صحة ما يقول؟ وأين أدلته على صحة أفعاله؟